بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال العلامة الحداوي رحمه الله تعالى: أما بعد. قال الشيخ العثيمين: قوله أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. وأما قول بعضهم إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر فهذا غير صحيح، لأنه ينتقل العلماء دائما من أسلوب إلى آخر ولا يأتون بأما بعد. وأما إعرابها فنقول: أما نائبة عن شرط وفعل الشرط.
قد يقال هذا انتقال مخصوص، قد يقال هذا انتقال مخصوص، هو من المقدمة إلى الموضوع. أما داخل الموضوع نفسه فإنه لا يحتاج أما بعد. فحينما يقول العلماء إنما يؤتى به الانتقال، ليس مقصود مطلق الانتقال، وإنما الانتقال من المقدمة إلى الموضوع. نعم، الشيخ يقول هذه الكلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد. طيب، فلا يكون هنا معارضة، لأنهم لا يقولون في مطلق الانتقال، وإنما الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وهو ما يقول الشيخ هنا هذا عند الدخول في الموضوع الذي يقصد، وهذا غالبا يكون بعد المقدمة. لكن لو الإنسان مثلا قال، لو الإنسان مثلا الإمام سلم من صلاته ثم قال الإخوة الذين يتركون هواتفهم على النغمات الموسيقية وكذا، هذا لا ينبغي ولا يجوز، هيقول أما بعد له، ما يحتاج أما بعد. لكن لو قال الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وبعد، فإنني أقول الإخوة الذين كذا وكذا وكذا إلى آخره. إذن أما بعد إنما تأتي بعد إيه؟ مقدمة، فهي انتقال من مقدمة إلى الدخول في الموضوع. نعم.
قال الشيخ: أما إعرابها فنقول: أما نائبة عن شرط وفعل الشرط، والتقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر، فيكون أما بمعنى مهما يكن من شيء، وبعد ظرف متعلق بيكن المحذوفة مع شرطها، مبني على الضم في محل نصب لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه. وهذه الظروف بعد وأخواتها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد.
يعني تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه، يبقى قبل بعد، لما إذا ذكر المضاف إليه فعلى حسب موقع، يبقى أما بعد. أما بعد، أما هذه نائبة عن شرط وفعل الشرط، أداة شرط فعل شرط. والتقدير مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر وكذا، مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء، آدي يحل محل محلها أما. أما بعد يعني مهما يكن من شيء، واخد بالك، بعد ذلك فهذا مختصر كذا. وبعد هذه ظرف مبني على الضم لحذف المضاف إليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذا مختصر في الفقه. قال الشيخ الشارح: قوله مختصر مفتعل، فهو اسم مفعول، والمختصر قال العلماء هو ما قل لفظه وكثر معناه. قوله في الفقه: الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: ولكن لا تفقهوا.
مفتعل فهو اسم مفعول، اسم مفعول من غير الثلاثي، اسم مفعول من الثلاثي على وزن مفعول، من غير الثلاثي يؤتى بالمضارع ثم يقلب تقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ثم يفتح ما قبل الآخر، فاختصر فعلها اختصر فهو مختصر، اختصر فهو مختصر. واسم الفاعل في مثل هذا مختصر بالكسر، فالفرق بين اسم الفاعل والمفعول في ذلك أن اسم المفعول يفتح ما قبل آخره، ما قبل آخره، وأما اسم الفاعل فإنه يكثر ما قبل آخره، والاشتقاق واحد من اختصر. نعم. والاختصر قال العلماء هو ما قل لفظه وكثر معناه، لهذا يصنفون في المتون والمختصرات أنهم يضغطون المعاني الكثيرة في كلمات قليلة، ولهذا المختصرات تحتاج إلى بيان وإلى شرح وإلى إيضاح، وإنما وضعت المختصرات ليسهل حفظ العلم. فالمختصرات أشبه بالضوابط وأشبه بالكلمات الجامعة، وهي كلمات جامعة، ولهذا يحتاج المختصر إلى ماذا؟ إلى بيان وإلى شرح وإلى إيضاح. وهذا المختصر إنما يبدأ به قبل المطول، فيحفظ الإنسان المختصر الأول في الفقه، في العقيدة، في كذا، في الحديث، يحفظ المختصر أولا، ثم بعد ذلك يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى المطولات. نعم. ولا بد من حفظ المختصر، وهي ما تسمى بالمتون. فعندنا متون وشروح. المتون أي الكلمة المصنفات المختصرة والكلمات المختصرة في أي علم من العلوم. كان شيخنا الشيخ الأطرم يقول هذه المتون هي شفرات، شفرات كل كلمة منها تحتاج إلى فك رموزها، فهذه شفرات يرسلها العلماء. وهذا من حسن تصنيف علمائنا رحمهم الله تعالى، أنهم تنوعوا في التصنيف بين مختصر ومتوسط ومطول، ليكون هذا على حسب حال الطالب، فالطالب يأخذ ما يناسبه من المختصرات أو المتوسطات أو المطولات. نعم.
قال قوله في الفقه: الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقوله: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، بمعنى لا نفهم. وفي الشرع: معرفة أحكام الله العقدية والعملية. فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية.
في الشرع معرفة أحكام الله العقدية والعملية، في الشرع عموما. نعم.
فالفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية، حتى إن بعض أهل العلم يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر.
نعم. وهذا هو مثل ما تقول فقه الكتاب والسنة، فالقرآن فيه العقيدة وفيه الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالأخبار، فيما يتعلق بالأحكام من الأمر والنهي وكذا. وأما عند المتأخرين، عند العلماء حينما صاروا في التصنيف، اصطلحوا على أن الفقه هذا خاص بالأحكام العملية الشرعية، والعقيدة هذه كتب عقيدة وغير ذلك. فهذه الصلاحات عند العلماء لما أتوا إلى التصنيف، وإلا فالشريعة كلها يطلق عليها فقه، الشريعة كلها يطلق عليها فقه، فالفقه الكتاب فيما يتعلق بكل ما في الكتاب من عقيدة، من فقه، من سيرة، من وقائع، من قصص، من كذا، كل هذا فقه القصة، فقه الواقعة، فقه الحكم، فقه الأسماء والصفات، فقه كذا. فالفقه والفهم يعني فهم هذه الأشياء، يعني فهم هذه الأشياء. ولهذا يصلح أن يقال في أمور العقيدة يقال هذا من فقه الشريعة، لابد أن تفقه الشريعة في العقيدة فيقال عليها الفقه، يقال عليها الفقه. لكن بعد اصطلاح المتأخرين صار الفقه علما على العلم الذي يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذا خاص بالأحكام الشرعية العملية، العملية من العبادات والمعاملات وكذا. أما أصلا في الاصطلاح العام المطلق فالفقه يطلق على كل ما في الشريعة أصلا. نعم.
قال: وهذا حق، لأنك لا تتعبد.
قوله صلى الله عليه وسلم صحيح: ما يريد له خيرا يفقهه في الدين. هل هذا الحديث يخص علم الفقه فقط؟ لا، يفقهه في الدين، في كل ما يتعلق بالدين من عقيدة ومن فقه ومن حديث ومن أصول ومصطلح ومن لغة، من العلوم الشرعية أيضا اللغة، كل هذه أصلا إنما هي فقه في الدين. نعم.
قال: وهذا حق، لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا فكيف تتعبد لمجهول؟ ولذلك كان الأساس الأول هو التوحيد، وحق أن يسمى بالفقه الأكبر. لكن مراد المؤلف هنا الفقه الاصطلاحي وهو معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
نعم، الأحكام العملية معروفة، العبادات والمعاملات وكذا، بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. وهنا يختلف الفقه عن أصول الفقه، فأصول الفقه معرفة القواعد الكلية، الأدلة الإجمالية، فهذه أدلة إجمالية، قواعد كلية، وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد، هذه أصول الفقه. فعمل الأصولي عمل كلي في قاعدة كلية ودليل كلي، الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، هذا عمل أصولي. عمل الفقيه الحكم المتعلق بالدليل التفصيلي الجزئي، وجوب الصلاة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا عمل الفقيه. عمل الفقيه إنما يختص بمعرفة الأحكام المتعلقة بالأدلة التفصيلية، وجوب الصلاة أقيموا الصلاة، وجوب الزكاة متى وإخراجه على الفور متى تحقق وجوبها وأمكن إخراجها وتحقق يوم حصاده مثلا وهكذا. فيحتاج الفقيه إلى معرفة الحكم من الوجوب من التحريم من الإباحة من كذا من كذا المتعلق بالدليل التفصيلي الجزئي. لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها لحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. لا يجوز نكاح المتعة لحديث نهى النبي عن المتعة، هذا عمل فقيه. نعم، عمل أصولي، عمل أصولي قواعد كلي، النهي يدل على التحريم إلا لقرينة، هذا يكون سبر لأدلة الشريعة ثم وضع الدليل الإجمالي والقاعدة الكلية، هذا عمل الأصول. إذن عمل الأصول يختلف عن عمل الفقيه. عمل الفقيه مسائل أدلة جزئية، مسائل أحكام من أدلة جزئية، عمل أصولي لا، يعطيه القواعد عامة. ولهذا تنازع العلماء أيهما الأسبق، الفقه يسبق الأصول أو الأصول تسبق الإيه؟ الفقه. ولكل وجهة، ولكل وجهة. فإنه لا شك أن الفقيه لما قال الصلاة واجبة لقول الله وأقيموا الصلاة، لأن عنده أن هذا أمر والأمر يفيد الوجوب إلا قرينة، ولا قرينة تخرج عن هذا، وصار عنده سنة المغرب، سنة المغرب القبلية على الاستحباب، مع أن النبي أمر بها صلوا قبل المغرب لأن القرينة قامت عنده، يبقى أخذ قاعدة الأصول وبناء عليه ضبط إيه؟ ضبط حقه. والبعض يقول لا، الفقه يسبق الأصول، وكل في فلك يسبح. ولا شك أن الإنسان الناظر في الفقه ليعرف الأحكام لابد أن يكون عنده معرفة أصلا بالأدلة الإيه؟ الإجمالية. نعم.
قال الشيخ شرح التعريف: قولنا معرفة ولم نقل علم، لأن الفقه إما علم وإما ظن، وليس كل مسائل الفقه علمية قطعا، ففيه كثير من المسائل الظنية، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية التي لا يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقولنا معرفة لأجل أن يتناول العلم والظن، وقولنا
المعرفة أوسع. يبقى الشيخ يقول معرفة الأحكام ولم نقل علم، لأن الفقه إما علم وإما ظن، وليس كل مسائل الفقه علمية قطعا، يعني فيها المسائل الظنية، بل كل مسائل الاجتهاد مسائل ظنية. ولهذا يعرف العلماء الاجتهاد بأنه بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، بذل أقصى الجهد في إدراك حكم ظني، وهذا كثير. فكل مسائل الاجتهاد الغير مقطوع بها الأحكام فيها ظنية، فإذا قيل العلم فكأنما العلم هذا يطلق على القطعية، وليست كل أحكام الفقه قطعية. أما المعرفة تتناول هذا وذاك، لهذا يعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية، يقال معرفة. نعم. والبعض يقول العلم بالأحكام الشرعية، وقصده يعني العلم به بطريقيه. نعم.
قال: وقولنا العملية احترازا من الأحكام العقدية، فلا تدخل في اسم الفقه في الاصطلاح، وإن كانت تدخل في الشرع.
نعم.
وقولنا بأدلتها
بل العملية احتراز من أحكام العقدية، بهذا خرجت أحكام العقلي العقدية، وخرجت هذه الأحكام ليس لأنها أنها لا يقال أنها فقه، لا، لكن الفقه الخاص في الاصطلاح الخاص، نعم، اللي هو كعلم، عالم على علم، فإن الأحكام العقدية لا تدخل فيها، لا تدخل فيها. نعم.
قال وقولنا بأدلتها التفصيلية
إلا ما يكون تابعا لغيره، كمثلا أحكام الردة، فيقال المرتد يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والردة منها كيت وكيت وكيت، وتكلم بقى عن المسائل العقدية التي يحكم الإنسان عليها فيها بالردة، لكن هذا يكون تابعا في أبواب الحدود وغير ذلك. نعم.
قال وقولنا بأدلتها التفصيلية احترازا من أصول الفقه، لأن البحث في أصول الفقه في أدلة الفقه الإجمالية.
نعم.
وربما تأتي بمسألة تفصيلية للتمثيل فقط.
نعم.
وعلم من قولنا بأدلتها أن المقلد ليس فقيها، لأنه لا يعرف الأحكام بأدلتها، غاية ما هنالك أن يكررها كما في الكتاب فقط، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك.
نعم، أن المقلد لا يكون إيه عالما، نعم، ولا فقيها، إنما هذا مقلد ما يدري عن الأدلة. نعم.
وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، وهذا هو الذي ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيقول له يوم ماذا أدبتم المرسلين، ولن يقول ماذا أدبتم المؤلف الفلاني، فإذا لابد أن نعرف ماذا قالت الرسل لنعمل به. ولكن التقليد
ما تبقاش تسكت طالما الكلام متثبت، إنما هذا لو تنتقل لفقرة جديدة ماشي. نعم.
ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلا بد أن نسأل. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد.
نعم. إذن هذا التقليد الإنسان الأصل فيه أنه إذا عمل بشيء فلابد أن يعرف دليله، لابد أن يكون عارفا دليله، إلا إذا كان عاجزا عن ذلك أو عاميا لا يعرف أصلا الدليل ولا يظهر له ذلك، فقد يكون الدليل مسألة خفية، قد يكون الدليل قول صحابي، قد يكون الدليل استنباط قواعد كلية أصول عامة كذا. فلذا فإننا نقول فإن الواجب على الإنسان إذا عمل في مسألة بشيء فلابد أن يعمل في هذه المسألة بالدليل. إذا تزوج، إذا تاجر، إذا نكح، لابد أن يكون هذه المسألة كلها مبنية على الأدلة الشرعية، وأن يعرف الدليل ولو بطريقة إجمالية، يعرف الدليل ولو بطريقة إجمالية، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله عليه الاجماع على انه يجب على كل من قدم على امر من الامور ان يتعرف على حكم الله اولا، لابد يتعرف على حكم الله عز وجل، والحكم هذا يكون مقرورا بدليله، كما قلنا الا العامي فانه يسال اهل العلم ويعمل بما يقول له اهل العلم، ويكون قول العلماء له بمنزله النصوص للمجتهد. أما المجتهد وطالب العلم فلا ينبغي أن يعمل بشيء إلا وعنده دليل فيه راجح. استدل الشيخ بقوله تبارك وتعالى ماذا أجبت المرسلين، أي أن الناس يسألون عن جوابهم الرسل، لا يسألونهم عن جوابهم واستجابتهم لأحد الناس من العلماء، فإن كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله كله يجب أخذه ولا يطرح منه شيء، لهذا الله يسألك عن هذا، يسأل الناس ماذا أجبتم المرسلين، قال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى المرجعية تسأل عنها الكتاب والسنة، فينبغي على الإنسان أن يضبط هذا وأن يكون مرجعيته إلى الكتاب والسنة، فتعرف شيء بدليل، تعرف شيء بدليل. ليه الأحزاب حرام؟ أن تقول للناس الأحزاب حرام، ما الدليل؟ لا تقولوا لما تصف ولسانتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عليه الكذب، إنما الإنسان يقول حلال، الحلال ما أحله الشارع والحرام ما حرمه الشارع، فلابد أن يكون عندك علم بهذه الأدلة. نعم. وإلا لا يحل لك أن تتكلم في دين الله، عز وجل. فعندنا مفتي وعندنا عامل. أما المفتي فإنه لا يحل أن أبدا أن يتكلم في أي مسائل إلا بدليل، ما يقول هذا حلال هذا حرام هذا يجوز هذا لا يجوز، فلم يظهر له دليل توقف. وأما العامل العام بالشيء فإن كان طالب علم تعين عليه أن يعمل بالدليل لابد، وأما إذا كان عاميا فيكفيه سؤال أهل الذكر. وبهذا تتضح المسألة، ففرق بين العالم الذي يفتي وبين العامل. أما العالم فلا يفتي إلا بدليل، إذا لم يظهر له دليل فلا ينبغي أن يتكلم، بل لو تكلم بغير دليل فأصاب الحق فإنه يكون آثما لأنه لم يقصده ولم يتكلم بعلم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. أما العامل فالعامل بهذه الأحكام إما أن يكون عالما وإما أن يكون طالب علم وعامل وعالم، وإما لا يكون كذلك. كان طالب علم فلا بد أن يظهر له الدليل في هذا وأن يكون عاملا بالدليل، وإن كان غير ذلك فيكفيه سؤال أهل العلم. قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا مختصر من في الفقه من مقنع الإمام. قال الشيخ الشارح قوله من مقنع جر ومجرور صفة.
نعم. من جر مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد. قال من مقنع. نعم.
قوله من مقنع جر ومجرور صفة لمختصر، ومقنع اسم كتاب للموفق رحمه الله. قوله الإمام هذا من باب
يقول عندنا هنا مؤلف زاد المستقنع ومقنع اسم كتاب الموفق رحمه الله تعالى. نعم. لا دي زيادة دي بس. نعم. دي زيادة. نعم.
قوله الإمام هذا من باب التساهل بعض الشيء.
الزاد على المقنع نفسه. نعم. إنما المقنع والكافي العمدة والمقنع والكافي والمغني كلها كتب ابن قدامة صنفها في المذهب على التدرج. فعندنا العمدة هذه أخصرها وأقلها، والمقنع يليه، ثم الكافي يليه، ثم المغني. هذا جعله على المقارنة بين المذهب والمذاهب الأخرى والترجيح بالدليل. نعم.
قوله الإمام هذا من باب التساهل لبعض الشيء لأن الموفق ليس
شيخنا الأطرم يقول فالعمدة كالمرحلة الابتدائية، والمقنع كالمتوسطة للإعدادية يعني، والكافي كالثانوية، والمغني كالجامعة. فكأن ابن قدامة صنف على مثل هذا، يعني التدرج من مرحلة إلى مرحلة. نعم.
قوله الإمام هذا من باب التساهل لبعض الشيء لأن الموفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، لكنه إمام مقيد له من ينصر أقواله ويأخذ بها فيكون إماما بهذا الاعتبار. أما الإمامة التي مثل إمامة الإمام أحمد ومن أشبهه فإنه لم يصل إلى درجته. وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس حتى إنه يكون الملقب بها من أدنى أهل العلم، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدى إلى المعنى، لأن الإنسان إذا رأى هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عنده قدوة مع أنه لا يستحق. وهذا كقولهم الآن لكل من قتل في معركة إنه شهيد، وهذا حرام، فلا يجوز أن يشهد لكل شخص بعينه بالشهادة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله باب لا يقول فلان شهيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك. نعم يقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل بدم أو غرق فهو شهيد،
من قتل بهدم
ومن قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، لكن لا يشهد لرجل بعينه. ولو أننا صوغنا لأنفسنا هذا الأمر لساغ لنا أن نشهد للرجل المعين الذي مات على الإيمان أنه في الجنة لأنه مؤمن، وهذا لا يجوز.
يعني الشيخ يقول لا ينبغي التساهل في مسألة الإمام، فرق بين الإمام المقيد والإمام المطلق. مقيد يقال إمام في اللغة إمام في هذه المسألة، إمام في كذا، فتقيد. أما إذا قيل الإمام بإطلاق فإنها تطلق على أصحاب المذاهب المتبعة الذين تلقت الأمة فقههم وعلمهم بالقبول، بمعنى أنهم شهدوا لهم بالإمامة في هذا العلم. فقال الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام سعيد المسيب، وهكذا، اللي هو شهدت الأمة لهم بالإمامة المطلقة وعندهم العلم الواسع في هذا. هذا وقول الشيخ إذا أراد الإمامة بالمصطلح أيضا الخاص. وأما أيضا في الشرع فإنها تطلق على كل مقدم في باب من الأبواب، في علم من العلوم، في منحة من المناحي، هذا يقال إمام. حتى إنها تطلق على المقدم في الضلال، وجعلهم أمات يدعون إلى النار، فكل مقدم. فيقال حينئذ الإمام مثلا ابن باز، على اعتبار أن الإمام ابن باز له إمامة في هذا العصر في دعوة الناس إلى العقيدة السلفية الصحيحة وإجابة الناس في فتواهم وعما يستجد من مسائل وحوادث وكذا، فيقال هذا إمام، إمام في هذا العصر. فالإمامة كل من يقتدى به، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما الإصطلاح الخاص فيجعل الإمام للمتبع الذي شهدت الأمة بفضله الواسع، فيكون إماما متبعا، صار صاحب مذهب عند الناس، نظر الناس في أصوله واقتدى الناس بفتاويه وكذا، هذا هو الإمام بالمعنى أو بالإصطلاح الخاص. أما كل من دعا إلى السنة وكل من كان مبرزا في العلم فلا بأس أن يقال في إمام، لكن بتقييد. لكن الشيخ ضيق هذه المسألة نظرا إلى ما قاله هنا، وهو قوله يا ليت الأمر وقف عند اللفظة، فإنه حينئذ يكون الأمر هينا إذا قيلت في علماء معتبرين مثلا. لكن المسألة أنها تعدت إليه إلى من لا يستحق ذلك أو من لا يبلغ رتبة هذا، فقد يكون طالب علم، يعني أن تقول فيه عالم أو علامة هذا يعني بعيد، فكيف تقول فيه إنه إمام، إنه إمام؟ وكأن الشيخ يتكلم عن واقعنا الآن، ولا شك أن واقعنا هو كل يعني واقع، كل واقع يعيشه العالم في أي عصر، لأنه يوجد في كل عصر نفس التقسيم والتشكيلة التي توجد في عصرك، لكن مستقل ومستكثر. عصر يكثر فيه العلماء ويقل فيه كذا، عصر يكون بالعكس، لكن التقسيمة تكاد تكون إيه؟ واحدة، والظواهر هذه تكاد تكون واحدة. فلو أتى ابن عثيمين عندنا ورأى الآن ما من يقال فيه أئمة وعلماء، العلامة الفلان، الإمام فلان، العالم الفلاني، وهو بعده لم يضبط حتى مصطلحات العلم نفسه الذي يتكلم فيه، فضلا أن يكون مجتهدا فيه مبرزا فيه، فضلا أن يكون مجتهدا الاجتهاد المطلق، فيقال فيه العالم أو العلامة أو الإمام أو كذا أو المحدث، فصارت هذه ألقاب الحقيقة يلقيها أو يذكرها المتعصبة لأي شيخ. فإن كان خريج كلية شرعية مثلا في الحديث المحدث، حتى لو ما له عناية خاصة بهذا سوى دراساته الجامعية، كان خريج كلية من كليات اللغة اللغوي، كان في التفسير المفسر، أو إذا كان يعنى بدروس التفسير مثلا يقال المفسر، المحدث، اللغوي، الفقيه، الإمام، العالم، العلامة، كل هذا يذكره المتعصبة في شيوخهم. وأبرز من يلقب هذا عندنا في مصر دائما يتعصب له أتباعه هو رسلان، فإنه دائما يقال علمه، ويا ويلك إذا قلت الشيخ رسلان كذا، يعني يصيب ويخطئ وهكذا من ضمن مشايخ يعني تدرجه في هذا. لا طبعا، هذا لابد أن يكون علامة، الإمام، إمام المحنة، العلامة، كذا كذا إلى آخره، لابد من ذكر هذه الإيه؟ المحدث، الدكتور، وقد قرأنا عليكم هذه الألقاب من قبل وكيف أنها وصلت إلى الغلو. نعم، فالشيخ يتكلم عن هذه الظاهرة. أم هو لا مانع عنده من التقييد، يعني فين الموضع هذا؟ ثابت هذا؟ ثابت؟ بس يعني منقولة ولا من لفظه من كلامه هو؟ ولا أحد نقل عن الشيخ. والله لو مكتوبة يعني بأفضل. الشيخ نفسه اللي كتبه. الله أعلم. يعني نقل الطلبة. نقل الطلبة. الطلبة بيجي طالب متعصب بيجي يقول لي قال شيخنا في قال الشيخ فلان في شيخنا إنه أسد السنة. حدها يبحث أو إمام لا شك ومزكى لا شك مزكى نقص هذه الكلمة يعني الشيخ اللي هو تحفظ فيها الشيخ في بعض المواضع أنا سمعت منه في بعض المواضع حتى ابن تيمية الإمام بإطلاق ما يراه هو إمام لكن إمام بإطلاق على طريق على على صفة أحمد ومالك ما يراه فالله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى من مقنع الإمام الموفق أبي محمد قال الشيخ قوله الموفق أبي محمد الموفق اسم مفعول وهو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه مؤلفه القولين والروايتين والوجهين والاحتمالين في المذهب ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل إلا نادرة وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين أو الروايتين أو الوجهين في المذهب أو الاحتمالين ولكنه يذكر الدليل والتعليل إلا أنه لا يخرج عن مذهب أحمد وله كتاب فوق ذلك هو المغني فيه فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام أحمد وغيره من علماء السلف والخلف وله كتاب العمدة في الفقه ومختصر على قول واحد لكنه يذكر الأدلة مع الأحكام ولهذا قيل وفي عصرنا كان الموفق حجة على فقهه الثبت الأصول معول كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا
الثبت الأصول
معول كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمائل تدل على المنطوق أقوى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن محمل
يعني ذكر مؤلفات في الفقه وروضة الناظر في الأصول نعم
وذلك مما قاله الأديب يحيى بن يوسف الصرصري من قصيدة طويلة يثني بها على الله عز وجل ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ويذكر جماعة من التابعين وتابعيهم ويذكر الإمام أحمد وجماعة من أصحابه رحمهم الله تعالى وقد توفي الموفق عبد الله بن أحمد بن خدامة المقدسي سنة 2600 من الهجرة قال المصنف على قول واحد
وسمعت أنهم كانوا يطلقون عليه شيخ الإسلام كان موفق وقال شيخ الإسلام ثم ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك حاز هذا اللقب وصار علما عليه نعم هذا أذكره عن شيخنا أيضا الأطرف نعم
قال على قول واحد وهو الراجح قوله على قول واحد بمعنى أنه لا يأتي بأكثر من قول لأجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب قوله وهو الراجح يعني الراجح من القولين وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد
نعم
قوله وهو الراجح في مذهب أحمد قوله في مذهب أحمد المذهب في اللغة اسم لمكان الذهاب أو زمانه أو الذهاب نفسه وفي الاصطلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به فلو تغير قوله فمذهبه الأخير وقولنا ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد لأن المقلد لا مذهب له وليس عنده علم وقد تقدم حكاية ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس عالما ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان.
ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجامع. نعم، أن المقلد لا يسمى عالما. ليه يا أخواني؟ لأنه لا يعرف مأخذ الكلام، ما عنده معرفة بالدليل، ما عنده معرفة بالدليل، ولا يعرف مأخذ الكلام من الأدلة، فهذا لا يسمى عالما. فالعالم من عرف المسألة بدليلها، ليعرف المسائل بأدلتها، كيفية الاستنباط. نعم.
قال الشيخ العثيمين: وأحمد هو ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والفقه والحديث، فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وإمام أهل الفقه في المسائل الفقهية، وإمام أهل الحديث في روايته ونقد رجاله، وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له بها رفعة الدرجات وتكفير السيئات، ولم يصمد إمام أمام المأمون وأعوانه من المحرفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل، ولكنه رحمه الله أشدهم وأوثقهم عند العامة، ولهذا كان الناس ينتظرون ما يقول أحمد في خلق القرآن، إلا أنه جزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى إنهم كانوا يضربونه بالسياط فيغشى عليه ويجرونه في الأسواق، فأثابه الله بأن جعله إماما، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران: الأول المذهب الشخصي، الثاني المذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب الشافعي أو أحمد أو ما أشبه ذلك فالمراد المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه. ومراد المؤلف هنا بمذهب أحمد المذهب الاصطلاحي. قال المصنف: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. قال الشيخ العثيمين: قوله وربما حذفت منه مسائل، منه الضمير عائد على المقنع، والمسائل جمع مسألة، والمسألة ما يستدل له من في العلم، ولهذا قالوا: العلم دلائل ومسائل، والدلائل سمعية إن كانت نصا من كتاب أو سنة أو إجماع، أو عقلية إن كانت قياسا. قوله نادرة الوقوع،
فالعلم دلائل ومسائل، هذه عبارة جيدة. العلم دلائل ومسائل، هذا هو العلم، تعرف المسألة بدليلها. والدلائل على قسمين: سمعية وعقلية. سمعية يعني مرجوعة إلى النصوص، كتاب والسنة وإجماع. طب على ما جعل الإجماع من الأدلة السمعية؟ مع أنه يقال أجمع العلماء على كذا، والإجماع اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، فعلى ما جعل سمعيا؟ لأن مستنده النص. نعم. وأدلة عقلية إن كانت قياسا، الحاق فرع بأصل. نعم. طيب على ما يقال عقلية مع أنه يلحق فرعا بأصل أيضا منصوص عليه، لماذا لا يقال فيه مثل ما يقال في الإجماع؟ ليه بيلحق فرع بأصل؟ الأصل فيه النص، يبقى إذا صار دليل المسألة عنده هذا. نعم. للعلة، إنه إذا ألحق فرعا بأصل فإنه يكون للعلة، إذن هو عمل قائم على العلة، عمل قائم على القياس، فيكون دليل المسألة القياس وليس النص، بخلاف الإجماع دليله ليس قياسا ولا كذا، دليله النص، ولم يختلف العلماء في فهمه فاتفقوا عليه. نعم.
قوله نادرة الوقوع يعني قليلة الوقوع، لأن المسائل النادرة لا ينبغي للإنسان أن يشغل بها نفسه. قوله وزدت ما على مثله يعتمد، ما اسم موصول بمعنى الذي، صلتها قوله يعتمد، وعلى مثله متعلق بيعتمد، والمعنى زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها. إذن هذا الكتاب اشتمل على ثلاثة أمور: الأول الاقتصار على قول واحد، الثاني حذف المسائل النادرة، الثالث زيادة ما يعتمد عليه من المسائل. قال المصنف: إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. قوله إذ الهمم قد قصرت، إذ حرف تعليل والهمم مبتدأ وجملة قد قصرت خبره، والهمم جمع همة وهي الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة وهي شاملة لهذا وهذا، والجملة تعليل.
يعني الهم يطلق على هذا، قد يراد بالإرادة الجازمة وقد يراد به ما دون ذلك مما لم يجزم عليه إنسان، فالهم يطلق على الاثنين. نعم.
والجملة تعليل لقوله مختصر وحذفت. قوله والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد قصرت، معنى قصور الهمم هناك مع قصور الهمم هناك صوارف، ولهذا قال والأسباب إلى آخره. الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل.
إذا يمنع الإنسان من العلم يقل إقباله عليه الأمرين: قصور الهمة، الثاني كثرة الصوارف. قد يكون الإنسان عنده همة ولكن عنده صوارف تصرفه عن المذاكرة والمدارسة والتلقي، وهو عنده همة، عنده همة لو استعملها وفعلها لانتفع انتفاعا عظيما. وقد يكون الإنسان ما عنده صوارف لكن ما عنده همة، بليد نائم ما ألذ المضجع بالنسبة له، وما ألذ المأكل والمشرب، فيقضي حياته قريبا من ما يقضيه البهيمة ما عندها همة إلا أن تأكل وأن تشرب وأن تنظر شهواتها. نعم.
قوله الأسباب جمع سبب، وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب وهو المراد هنا. قوله المثبطة بمعنى المفترة للهمم. قوله قد كثرت، ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل وبذل المجهود يحصل المقصود. وليعلم أنه كلما قوي الصارف فإن الطالب في جهاد، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان فإنه ينال بذلك أجرين: أجر العمل وأجر دفع المقاوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 من الصحابة. لأن هناك أسبابا مثبطة كثيرة، ولكن إذا أعرضت فهذه المصيبة. والذنوب من أكبر العوائق.
هذه الصوارف ليست في عصر دون عصر، وليست خاصة به، كل الناس عندهم صوارف، لكن هناك من يستكين ويركن إلى تلك الصوارف، وهناك من يجاهد نفسه على هذه الصوارف. ولا كل الناس عندهم صوارف، الطفل عنده صوارف، الشاب عنده صوارف، العزب عنده صوارف، المتزوج عنده صوارف، الذي عنده عمل موظف عنده صوارف، الذي ما عنده عمل عنده صوارف. ما في أحد على وجه الأرض ما عنده صوارف، لكن هناك فرق بين رجل صاحب همة عالية فيقفز على تلك الصوارف إن لم يسخرها أصلا هذه في سبيل الطلب، وهناك من يركن عند أدنى صارف من الصارف، بل قد يركن لما سيكون صارفا إذا نزل عليه بعد ذلك. طالب العلم لا يعرف الصوارف، وإذا انصرف طالب العلم فاعلم أنه قد يكون بشؤم معاصيه ما فتح له باب العلم. إنما أي صارف يمكن أن يسخره الإنسان، ولا يترك الطلبة مطلقا، لكن قد يحصل طارئ من الطوارئ فيعود نشيطا بعد ذلك، لكن طالب العلم ما يعرف الهوادة في هذا الباب أبدا. ولهذا نقل عن السلف الصالح أنهم كانوا يتباحثون العلم ويتكلمون فيه إلى خروج الروح، يعني يعودون العالم فيكلمون ويباحثون في العلم إلى أن تخرج الروح. ما عندهم وقت يتكاسلون فيه عن ذلك، ولا يتوقفون فيه عن الطلب. فالصارف موجودة، تقول والله أنا فقير وما عندي انشغال بكذا، هعمل عمل بحيث أحسن الداخل. تعمل عمل 24 ساعة؟ لا والله أنا عندي عمل 8 ساعات بس، واحد أمرك 8 من 24 بقى إيه كام؟ بقى 16 ساعة. 16 ساعة من هذا العمل، أكلك وشربك ونومك 16 ساعة وعملك 8 ساعات؟ في حد بيعمل اكثر من 8 ساعات؟ 12 ساعة. في حد بيعمل اكثر من 12 ساعة؟ باقي 12 ساعة. مين فينا بينام 8 ساعات؟ حد جعد بينام 8 ساعات؟ ست ساعات خمس ساعات خلاص، وان نمت عن هذا الحد عن ثمان ساعات فانت كسول، تحتاج ان تعرض نفسك على طبيب. طيب وتاكل في اربع ساعات، يعني تاكل في اربع ساعات وتنام في ثمان ساعات ولا تجد ساعات تذاكر فيها. فاذا هذه مسألة ايه، اقول خلاص جاء الليل وانتهى الامر كما يقال. لا، طالب العلم خلاص، طالب العلم اذا كان عنده مثل هذه الانشغالة ينظر وقت نومه وقت طعامه الوقت المناسب له ولهذا الناظر في همة السلف يجد انهم كانوا ينامون عند الحاجة، يأكلون عند الحاجة، وإلا الأصل والانشغال بهذا، الانشغال بالعلم والضرب في الأرض هنا وهناك تحصيلا للعلم. فالصوارف حاصلة حاصلة، لكن هناك فرق بين همة تعلو تلك الصوارف وبين همة تركا لأدنى الصوارف. وقد يصرف الإنسان بشؤم معاصيه ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه مبينا مفتاح السعادة أنه لابد من همة ترقيه ومن علم يبصره ويهديه. الهمة يا إخواني محض توفيق من الله عز وجل، لأن الأفعال لا تكون إلا بقدرة وإرادة، وهذه القدرة والإرادة من عند الله، إن شاء أقام العبد وإن شاء صرف العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحلف لا ومصرف القلوب، لا ومقلب القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فصاحب الهمة إن شاء الله إذا استعان بالله سبحانه وتعالى سهل عنده كل شيء. الواحد ممكن يقول لك اصل دبلوم التجاره دول عقولهم يا اخي بتوع دبلوم التجاره والصناعه والدبلومات، يعني الحقيقه ما عندهمش، يعني بالتالي مش هيعرف يطلب علم لانه ما تعلم وكذا. وانت بقى ان شاء الله بقى، هو لكن كليه الطب يعني عقوله متفتحه وبيطلب وكذا. طيب يعني كليه الطب يبقى عالم ودبلوم التجاره لا يعرف شيئا في العلم، طب ايه رايك بقى هنجيب لك بقى الان دبلوم التجاره يدرس من هو في كليه الطب؟ انما العلم بالتعلم، وطالما الحمد لله انه ليس مجنونا فان الله عز وجل يفتح عليه باذن الله ان ادام الطرق وان ذكر وبذل جهده في هذا. حتى لو كان مثلا ان دبلوم التجاره ما اخدش على مذاكر كتاب كامل ويدخل كذا، هو واخد على انه يدخل يبرشم برشمه كده ورقتين كده ويخلص نفسه وكذا ما درسش، لكن ان جاء ومشى وتعلم واستعان بالله عرف كيف يطلب وكيف كذا، وعرف كيف يجرد الكتاب. بل من الإخوة من يصنف وهو دبلوم تجارة، ومن الناس ما أقول خريج كلية طب لا بروفيسور تمام، وما يعرف يقرأ فاتحة الكتاب، ما يعرف يقرأ فاتحة الكتاب. فإنما العلم بالتعلم وبذل الجهد، أنت كلية طب ولا تحفظ، وأنا دبلوم تجارة وأداوم الحفظ، بل يحفظ القرآن شيخك الذي علمك كيف تقرأ القرآن يا طبيب ما دخل المدارس أصلا، إنما هو شيخ متقن القرآن بالتلقي بالسماع ما دخل المدارس وصار شيخك في القرآن. فإذا المسألة مسألة همم تصرف، فإذا استعان الإنسان بربه سبحانه وتعالى حصل الخير كذلك. والفرق بين شيخ الإسلام وبينك وبين الذهبي وبينك وبين البخاري وبينك هي بعد توفيق الله همة صرفت وصدق توجه ودعاء الله سبحانه وتعالى فأنتج الكلأ والعشب الكثير. نعم، إنما يعني البخاري مش أذكى من غيره، يعني لحجم ذكاء البخاري كان صاحب البخاري، لا لحجم بذل البخاري واستعانته بالله سبحانه وتعالى كان البخاري، لحجم بذل ابن تيمية كان ابن تيمية، لحجم البذل والعطاء والهمة العالية. الهمة يا إخواني الهمة هذه، شوف المصانع هذه الجبارة، شوف ناطحات السحاب، شوف الصواريخ والطائرات، الإنسان أقوى منها لو صاحب همة. من هذا الإنسان سبحان الله لو فعل همته في الطاعة والخير هيبقى شيخ الإسلام ويبقى ابن تيمية ويبقى أحمد وكذا. حتى سبحان الله الذين صرفوا الهمم في المعاصي، شوف هذا رجل عبد الله بن سبأ ماذا صنع في أمة الإسلام يا إخوان، وده رجل واحد ما عنده دليل من كتاب ولا من سنة، شو بقى ليس عنده دليل من كتاب ولا من سنة، ومع ذلك ماذا صنع؟ شبهات، ينتقل همة من شام العراق إلى مصر إلى كذا حتى أحدث حربا بين الصحابة، واستغل عموم الناس، ولا الحمد لله الصحابة ما شارك منهم إلا نفر قليل وما قصدوا قتالا، لكن لعب بعموم هؤلاء الذين ما تمكن الإيمان من قلوبهم أو ما تمكن العلم من عقولهم. هو رجل واحد عبد الله بن سلام، رجل واحد، رجل، لكن شوف لما صرف هي مات بهذا ماذا صرف، وما عنده دليل من كتاب وسنة. تقول بقى أنا في بلدي، والله أنا في بلدي مش عارف أعمل حاجة في بلدي. في بلدك يا مسلم، وبلدك مسلمون، مش بلدك عباد الأوثان والأصنام، ما صنعت شيئا في بلدك أو في محيطك أو في كذا، أين همتك؟ لكن لو جالك عقد بقى تعمل إيه؟ تعمل إيه لما يجيلك عقد سفر؟ تعمل إيه؟ العقد ده سواء وإنت مش سواء، أغير بطاقة، طب هتغير فين؟ أضرب بطاقة وأروح لفلان وأجيب وأدفع وأعمل وأسوي، طب وبعدين؟ عايزين رخصة، رخصة؟ أتعلم السواقة، طب ما أتعلم السواقة، طب أتعلم السواقة بس هيختبرك في كذا، أضرب رخصة، برضه أجيب واحد مش عارف إيه وأضرب رخصة، لابد، هو أنا هقف كده عاجز ولا إيه؟ أصل مش واخد بالك يا شيخ ده، طيب وهتعمل إيه وتسوي إيه؟ ويروح يجيب من هنا ومن هنا ويسافر ويترك أولاده ويترك زوجه ويترك كذا من أجل تحصيل الدرهم والدينار. لما كانت الدنيا ظهرت الهمم، شوف الفلاح إحنا دلوقتي جايين يا إخواني، يبقى أنت جاي الفجر وأنت عمال ها من البرد، والفلاح أخد عربيته وزوجته معاه على عربية وإلى الحقل همم. لكن لو تأتي الواحد تعالى الفجر، والله درس الفجر سبحان الله يا أخي، الواحد كده محتاج ينام، جهاد، لكن في الحقول ينام في الحقول. الفلاح هذا عنده همة وينزل في الماء البارد، ينزل الترع المصارف وكذا، ولا يبالي بهذا، ولا يبالي. نعم.
والذنوب من أكبر العوائق. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر سببه الذنوب، ولكن مع الاستغفار وصدق النية ييسر الله الأمر.
الله يسر لنا ولكم. نعم.
واستنبط بعض العلماء من قوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة سواء إفتاء أو حكم قضائي أن يكثر من الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، وهذا ليس ببعيد، لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال المصنف رحمه الله: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الشيخ العثيمين: قوله ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، حوى جمع، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله دليل الطالب، ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا، لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات والمستحبات على وجه مفصل. قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نافية للجنس، والحول التحول وتغير الشيء عن وجهه، والقوة صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف. قوله إلا بالله، الباء للاستعانة، فكأن المؤلف استعان بالله تعالى أن ييسر له الأمر. قال: وهو حسبنا ونعم الوكيل.
قوله سبحان الله، شوف لجوء العلماء إلى الله والاستعانة بالله، هذا مثال على ما كنا نقوله الآن من الاستعانة بالله والهمة العالية. فالرجل عنده الهمة التي بها صنف، التي بها ذاكر الأول وتعلم وكذا، ثم صنف ونفع الأمة، ثم به عنده الاستعانة بالله عز وجل، إذ الموفق والمقيم لعباده في مقامات الفضائل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج إلى صدق وتوجه إلى الله، وإلا كم تصرف الهمم وهي قوية، لكن كم تصرف عن المقامات العالية بسبب ذنوبها وبسبب شؤم معاصيها. فإن الإنسان لا يحرم التوفيق بالذنب يصيبه. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقار. فإذا كان هذا في الأرزاق فالعلم نوع من الرزق عظيم. فالله عز وجل: إن استغفرت وتبت وأنبت ورجعت إلي وأفلست وأظهرت إفلاسك وانطراحك بين يديه فتح عليك ربك سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قوله وهو حسبنا، الضمير هو عائد على الله، والحسب بمعنى الكافي،
نعم، عائد إلى الله،
عائد إلى الله، والحسب بمعنى الكافي، وكل من توكل على الله فهو حسبه، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل عليه فليس الله حسبه، بل هو موكول إلى من توكل عليه.
نعم. وإذا وكل العبد إلى نفسه طرفة عين هلك. نعم.
قوله: ونعم الوكيل، الوكيل فاعل. وقال النحويون: إن نعمة يحتاج إلى فاعل ومخصوص، والمخصوص هنا محذوف، والتقدير نعم الوكيل الله. والوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فيكون تفويضنا الأمر إلى الله.
يعني جملة نعمة هذا فعل مدح تحتاج إلى فاعل ومخصوص، نعم الوكيل الله، لكن غالبا ما يحذف حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن هذا ما قبله يدل عليه حسبنا الله ونعم الوكيل، أي ونعم الوكيل الله الذي ذكر من قبل. نعم.
قال: والوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، فيكون تفويضنا الأمر إلى الله تفويض افتقار وحاجة، لأنه هو الذي منه الإعداد والإمداد، كما أنه هو الذي منه الإيجاد. ونظير هذا في القرآن:
هو الذي منه الإعداد والإمداد كما أنه هو الذي منه الإيجاد. يا سلام، هذه كلمة رائعة، كلمة رائعة. فالله عز وجل ثابت أن منه الإيجاد الخلق، وكما أن منه الإيجاد فمنه الإمداد. جميل هذا، جميل هذا. هو خالق الأعيان وخالق الأفعال، والله خلقكم وما تعملون. فالأعمال تحتاج إمداد، والأعيان تحتاج إيجاد، فالله خالق الأعيان وخالق الأعمال، والأعيان تحتاج إلى إيجاد خلق، والله عز وجل خلق، والأعمال تحتاج إلى إمداد، والله عز وجل الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الله أكبر، هذا كلام طيب. نعم.
قال: ونظير هذا في القرآن قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار دفعا للمكروه وطلبا للمحبوب، وهو النجاة.
الحمد لله. نعم.